بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأسبوعي وهو الأخير ضمن هذه الدورة التثقيفية الشرعية حول الفتن، أعاذنا الله عز وجل بمنه وكرمه منها ظاهرها وباطنها. وبينا فيما سبق من الدروس معنى الفتنة، أو أن الفتن جمع فتنة، والفتنة لها معنى في اللغة، وهو مراد حقيقة وشرعا. وبينا الفتن حقيقتها ووجودها الشرعي، وتكلمنا عن أنواعها ومصادرها وآثارها وتفريعاتها والأحاديث التي وردت فيها، وتكلمنا عن انقسامها من حيث الفتن شبهات وشهوات. وفي لقائنا هذا نتطرق إلى الفتن من حيث كونها شهوات، لأن الفتن تأتي شهوات لابن آدم تجره إلى أن يتبعها، فيقع في أسرها فتأسره ويزيغ قلبه بسببها، ويبتعد عن خالقه وفاطره رب السماوات والأرض. الدنيا وجود الإنسان فيها فتنة وبلاء، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليفتنكم فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ما تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فقوله اتقوا الدنيا أنها محل فتنة، وقد بين الشرع الحكيم كما ورد في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حين أسري به عجوزا شمطا قد تجملت بأصناف الزينة التي تبدي للناظر الجمال الظاهر دون الجمال إيش الباطن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا تظهر لابن آدم بحلل يظنها حللا حقيقية دائمة، فإذا هي حلل زائفة زائلة. وقد قال الله عز وجل في بيان متاع الدنيا أنه غرور: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقيل أن معنى متاع الغرور هو ما يستمتع به الرجل من المرأة، أنه متاع غرور، حتى أنها لتنتن في الأيام التي تترك فيه العبادة بسبب ذلك. فالدنيا محل للفتنة، وجود الإنسان فيها معرض لأصناف الفتن، فيجب عليه أن يحذرها وأن يحتاط منها، وأن يجعل أصل وجوده في هذه الدنيا وأصل ما يأخذه من هذه الدنيا ما يجد غنمه وربحه عند الله عز وجل مدخر، فيجعل الدنيا مزرعة للآخرة، يعمل في الدنيا ليجد بذلك النعيم المقيم في دار الكرامة عند الله جل وعلا، ويجعل الدنيا سعيا لتحقيق سعادته الحقيقية وحياته الطيبة عند الله جل وعلا، لأن ما في هذه الدنيا ثاني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كيف يدرك الحياة الطيبة السعيدة؟ إلا إذا زرع في هذه الدنيا دار التكليف ما يجد أنسه في دنياه وأخرى. ولذلك الله عز وجل أخبر أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله هم الذين أقاموا في هذه الدنيا على ما يرضي الله عز وجل، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج وتحقيق توحيد الله وما يقرب إلى الله عز وجل من أصناف العبادات كبر الوالدين وحسن الجوار وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره، كل ذلك مما يدخره الإنسان في من هذه الدنيا لسعادته في الآخرة. فإذا فتنة الدنيا وفتنة وجود الإنسان في هذه الدنيا حقيقة، وأنه مفتون في هذه الدنيا، لكنه له القدرة في أن يجعل هذه الفتنة والتواجد في هذه الفتنة سعادة وذخرا عند الله عز وجل بتسخيرها بطاعة الله، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا يقول الإنسان إن الله عز وجل قدر مقادير الخلق، هذا صحيح، قدر مقادير الخلق وأنا راضي بقدر الله، وإذا الله عز وجل مريد هدايتي وتوفيقي لما يرضيه فسيهديني. نقول هذه مقدمة حقيقة، لكن أخشى أنها إيش؟ كلام حق أريد به باطل، أريد به تعطيل ما كلفك الله عز وجل به في هذه الدنيا لتركنا إلى العمل السيء. صحيح أن الله قدر كل شيء، ولكن الله عز وجل أثبت لك إرادة ومشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقدر الله سره المكتوم لا يعلم إلا بعد وقوعه، قدر الله ما تعلمه أنت، لأنك لو علمته لن تسر به، لكن الذي يهمك وأراد الله عز وجل إعلامك به طريق الخير وطريق الشر. قال الله عز وجل: فهديناه النجدين الطريقين، وبين له طريق الخير كيف أنك تصل إليه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. إذن الذي يهمك أن تعرف الطريق الذي يرضي الله فتسلكه، وتعرف الطريق الذي يسخط الله فتجتنبه، هذا الذي يهمك. أما قدر الله ما تعلمه أنت، فلماذا تتكل على أمر الله لا تعلمه وتترك ما أنت مأمور به وقد علمته؟ هذا لا شك أنه إيش؟ من تخلف العقل إذا اتبع مثل هذا، يترك ما هو معلوم له ويركن إلى ما هو مجهول عنه أو مجهول له. أضرب لذلك مثلا، الآن صلاة المغرب، إذا أذن المؤذن أنا أعلم أني إذا صليت نلت الأجر من الله وهذا عمل يرضي الله، فأقوم وأتوضأ وأمشي للمسجد وأصلي في الجماعة وأرجو أن الله يتقبل مني. فإذا أديت هذا علمت أن قدر الله لي أن أصلي، وأنا سلكت ما يرضي الله عز وجل. لكن إذا سمعت النداء، أنا ما أعلم الآن هو الله قدر لي أني بصلي ولا ما أصلي، وجلست مع علمي أن هذا الطريق الصلاة سيرضي الله وترك الصلاة سيسخط الله، ثم جلست حتى خرج الوقت، لما خرج الوقت علمت الآن أني أن الله قدر الله أني لن أصلي. فإذا ما دمت أنت في ذي المهلة وفي دار العمل فاعمل بما يرضي الله عز وجل، ولا تركن إلى قدر لا تعلمه إلا بعد وقوعه. ولذلك الإنسان مأمور باتخاذ أسباب النجاة والسلامة. فإذا أراد الإنسان السفر يتوخى الطريق السلامة والطريق المعبد، الطريق الزين والطريق الذي فيه الخدمات، ويأخذ معه مصاريف ويتفقد سيارته، كل هذا إيش؟ هو يعلمه، لكن ما يعلم ماذا سيجري عليه في الطريق. فإذا وقع ما أراده الله عز وجل من تقدير يرضى ويسلم، لكن لو لم يسلك هذه الأسباب ووقع في الخطر قال والله لو أني أنا مسوي كذا، لو مسوي، فتح على بابه إيش؟ باب الانشغال بلو، وهي من عمل الشيطان. ولذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل للأشياء أسبابا ليطمئن قلب الإنسان. ولذلك الإنسان تجد أنه إذا أراد عمل أو أراد أمرا ما وبدل الأسباب في تحصيله ما حصله قال الحمد لله والله بدلت كل ما في وسعي ما أدرك إن شاء الله خيرة بذل مو بإن شاء الله يقينا أنه خيرة لأن ما يقدر الله عز وجل على العبد كله خير خاصة على المؤمن. لكن إذا أراد شيئا ولم يسلك له سبب النجاة وفاته قال لو أني فعلت كذا لو فعلت كذا طيب لماذا لم تفعله في قلب؟ فتجد أن الأسباب تريح القلب. فالحاصل أيها الأخوة أن الدنيا محل فتنة يجب على الإنسان أن يحذرها. كيفية حذرها؟ ألا تغتر بما فيها من زخرف وزينة، هي مثل الزهرة تزهر وسرعان ما تضمحل. وضرب الله مثلا نعم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك يضرب الله الأمثال، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكر. هكذا الله عز وجل جعل الدنيا دار غرور، من علم حقيقتها سخرها في طاعة الله. أي أمر يبدو لك زينة من زخرف الحياة الدنيا إن استطعت أن تحوله إلى طاعة الله فبها ونعمت، ما استطعت احذره. فالميزان مما في الحياة الدنيا مآلاته، كذلك من فتن الشهوات فتنة المال، كسبه وتحصيله ونفقته. قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. المال فتنة، فتنة من جهة كسبه، فتنة من جهة ادخاره، فتنة من جهة انفاقه. فبعض الناس ميزان الحل عنده والحرمة ما استطاع أن يحصله فهو الحلال، ما حل في يده فهو الحلال، ما عجز عنه فهو الحرام بأي وسيلة، بربا، مكاسب محرمة، غش، خديعة، ظلم، مكس، بأي وسيلة. وهذا لا شك أنه مفتون، بل الإنسان ينبغي له أن ينظر في المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لأنها لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأي مال يدخل عليك منه ما هو وسوسة، ولا نقول أنك دقق دق، لا، إذا جاءك مال عرفت مصدره خذ، إذا مصدره حلال، إذا مصدره حرام اتركه، مصدر الشبهة اسأل عنه. أما إذا جاءك رزق ما في مصدر حرام خذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذ وإلا فلا تتبعه نفسك. هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، عمر رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من عمل الزكاة في جبايتها، والعاملين عليها لهم نصيب من الزكاة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم له قسطا من الزكاة. فقال عمر يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر إذا جاءك شيء من هذا المال من غير مسألة، يعني أنك ما سألته ولا استشراف نفس ما تطلعت له فخذ وإلا فلا تتبعه نفسك. فإذا ينبغي الإنسان أن يراعي مكاسبه ولا يخادع في ماله، لأن المال هذا هو ما ستنفق فيه على ما ستنفق منه على نفسك وعلى ولدك وعلى أهلك وعلى بيتك، وينبت لحمك من هذا المال. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللحم الذي نبت من سحت يعني من حرام النار أولى به. فبعض الناس ربما يقامر أي يلعب القمار في كسب المال، أو ربما يغش ويرى أن ذلك شطارة في بيعه وهذا حرام يدخل عليه الحرام، وربما بعض الناس يراوغ في تحصيل المال حتى إنه إيش إذا استرد جزءا من المال فرح به مع أنه إيش قد تعلقت به حقوق الآخرين. فتجد أنه مثل في البيع والشرية ممكن البائع يغلط فيعطيك أكثر من حقك، فهو يعلم أن هذا أكثر من حقه فيخفيه ويمشي، يظن هذه شطارة وغنم وما يدري أنها إيش حسرة وندامة عليه. بل يجب عليك أن تتفحص، وما وجدت فيه من ريبة اسأل عنه. وبعض الناس يستغل ضعاف النفوس ويشترط عليهم شروط ويأخذ عليهم أموال، مثل إيش تجار الإقامات يفرض عليهم رسوم وغيره، الدولة تمنع هذا وتشدد عليه وتمنعه وهو مصر. إما أنك أنت تأتي به ويعمل عندك في إطار ما هو مسموح لك، وإلا لا تتجاوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك من أفتاك. وإذا تجد أن الإنسان الذي يقدم على عملية فيها حرمة تجد نفسه مو مطمئنة، لكن إيش يرغم نفسه على قبول هذا الشيء، وهذا خطأ وخطر. كذلك في إنفاقه فتنة، المال في إنفاقه فتنة. بعض الناس يفتح الباب على مصراعيه، يمكن مكاسبه حلال لكن إيش النفقة على مصراعيه. لا يمنع نفسه من سفر إلى بلد محرم، ولا يمنع نفسه وولده من مواقعة ما هو مكروه وفيه شبهة، فهذا يضر نفسه. حتى أن وجدنا من فيهم الصلاح تجد أنه يذهب إلى بلاد غربية يرى فيها الإباحة، يرى فيها يعني العري. إذا هو ما يتأثر تتأثر زوجته، إذا ما تتأثر زوجته يتأثر ولده، إذا ما تتأثر تتأثر بنته. ثم بعد ذلك إذا بلغت البنت ولا بلغ الولد وانحرف قال والله أنا ما قصرت فيهم وديتهم كل مكان حتى السفر أسفرهم. طيب أنت اللي أوردتهم هذه المواد، هذا خطر يا أخواني، خطر على عقيدة الإنسان. ويبقى شهر ولا شهرين ما يسمع النداء وهو في خيار أن لا أتكلم عن الشيء اللي محتاج له الإنسان كعلاج أو تجارة أو دراسة ما يتحصل في بلاد المسلمين، لكن المشكلة أنك تروح طوع برغبتك، هذا غير تبعات السفر إضاعة المال وقد كرهه الله عز وجل لعباده، غير إثراء اقتصاد الكفار، مع أنهم بفضل الله يجد في بلاد المسلمين ما يغني عن هذا. صح أنه يفقد بعض الأشياء لكنه إيش في سلامة رأس المال الذي هو الدين يربح أشياء أكثر. لكن إيش الموازنة، وللأسف صارت عند كثير من الناس مالية، كم أنا أنفق هنا وكم أنفق هنا. فلابد يا أخواني أن ينتبه الإنسان. كذلك في إنفاقه لا يسرف، قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بعض الناس يبذر في إنفاقه ولا يدري فيما ينفق، حتى ربما إذا حصلت عنده مناسبة صغيرة كبرها وجمع الناس وجمع. طيب أنت إذا جمعت الناس تحتاج أنك تكلف، لماذا لا تكون الشيء على قدرك؟ لماذا لا يكون الشيء عائلي؟ لماذا لا يكون الشيء أسري؟ لا تفتح الباب على مصراعيه يستلزم عليك انفاقات ما تحتاجها أنت. ولا يخفى عليكم حالنا كثير من يعني أكثر رواتبنا تذهب على إيش؟ التزامات ما أننا محتاجينها، لكن التزمناها وحنا في غنى عنها. ولو قام الناس العقلاء في الحد من هذه الأشياء ويحتسب، صح الأمر في أول الصعب، لكن يحتسب ويظهر للناس أن ما هو يعني هذا ما هو تقتير، إنما أردت بذلك منع الناس من فتح الباب على مصراعيه، وأن الشيء ينضبط بضوابط الشرع، فإن شاء الله تكون عوائده طيبة عليه وعلى مجتمعه وعلى أهله. كذلك من الفتن في الشهوات الفتنة فيما تطلبه النفس. النفس يا أخواني كما قال الله عز وجل أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقليل من هذه النفوس من يحجم ويمنع الإنسان من هوى نفسه. النفس تدعو إلى الرفاهية، تدعو إلى شيء من المحرمات، الموسيقى، سماعها، النظر، بعض الناس في النظر ما في حد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حد من النظر فقال لك الأولى وليست لك الثانية، إذا وقع نظره سواء على حلال ولا حرام يناظر. المرأة عورة وإذا خرجت استشرقها الشيطان، يجملها في نظر الناظرين، فيجب على الإنسان أن يغض بصره، كما يجب على المرأة أن تمنع نفسها من التبرج وتمنع الآخرين من أن يقعوا بالإثم بسببها. لكن الرجل يمنع نفسه ويحجم نظره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض بصرك، وهذا الدواء هو الإلهي في منع أثر النظر وهو غض البصر. ما هناك دواء مثل هذا، أو ما نستطيع نقول ما هناك دواء يمكن للبشر مثل هذا، لأن المرأة وإن تبرجت إذا غض الرجل بصره ولم ينظر إليها ترى يجد في نفسها حسرة، ليش ما يطالع، شنو فيني عيب، هكذا مرة تلو الأخرى وما تجد أحد ينظر تجد أنها يلين قلبها إلى الحجاب الشرعي. وكذلك المرأة تغض بصرها عن الرجل، والنظر في أجهزة التلفاز حتى في مذيعات الأخبار، وللأسف بعض القنوات يتقصد إثارة بوضع امرأة متبرجة، فيجب أن الإنسان إما أنه يغلقه ولا أنه يصرف على الأنظار ولا أنه يلغيه بالمرة، وما أباح الله عز وجل أكثر مما حرم على الناس. وذلك تجد أن الله عز وجل يعد عليهم المحرمات ولا يعد عليهم المباحات، لأن المباحات أكثر. فهذه كذلك من الفتن، أي أن النظر سهم من سهام إبليس إذا لم يتحفظ الإنسان فيه يلقيه في المهالك ويرديه في الردى، ويجب على الإنسان أن يتحصن من هذا الشيء. كذلك من الفتن الشهوانية التي يتعرض لها الإنسان فتنة السماع. من الناس من يرخي سمعه فيسمع الغيبة ويسمع النميمة ويسمع الموسيقى، وكل ذلك محرم. قال الله عز وجل ولا تطع كل همازم مشاء بنميم، وقال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لا تذكر بما يكره اتركه. سمعت أحد يا أخي قال لي يا أخي اتركنا منه، الرجل مهم موجود اتركنا منه، أسلم لي ولك، أسلم أنك ما تكلم أنت وما أسمعنا. وبهذا صح، ترى بعض الناس يصير فيه الشحنة لما تصدمه وبيقول لك سالفة عن الرجال هذا اللي قام ولا الرجال مر عليهم، وهي يعني شيء مكروه لو كان بسالفة يعني فيها مدح أو فيها ثناء عليه، أو والله شفت الرجل هذا ما شاء الله بار بوالديه، أو الرجل هذا ما شاء الله حريص على أولاده، هذا كلام طيب، لكن الكلام الغيبة فيما يكره الإنسان. ربما الإنسان إذا صدمت بهذا ينزعج، لكن يجب على المصدوم أن يروض نفسه بشرع الله ويقول في نفسه جزاه الله خير، ما خلانا نسترسل وأكسب إثم، وبهذا شيء فشيء، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا كله مما يحاسب عليه الإنسان في سمعه وفي لسانه. اللسان محل فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا والجوارح، جوارح ابن آدم، تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، فاتق الله فينا. فاللسان مورد زلل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر ما يوقع الناس في المشاكل والمصائب والخصومات والنزاعات كلها اللسان، ولو حجمه الإنسان عن كثير من الموارد لسلم سلامة يجد أثرها في حياته قبل مماته. وكثرة الكلام ليس دليلا على تمام العقل، بل كما قيل أن كثرة الكلام دليل على نقصان العقل. يقول الشاعر: إذا تم عقل المرء قل كلامه، وأيقن بحمق منه إن كان مكثرا. كثرة الكلام دليل الحماقة ودليل الزلل ومصدر من مصادره. فيجب على الإنسان أن يحصل لسانه ويكثر كلامه بذكر الله. إذا وجد في نفسه نفس في الكلام يكثر: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله. حتى في مجلسه يقصر صوته ويحرك بذلك لسانه، يرطب به. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، شرائع الإسلام كثيرة، كذا وكذا وكذا وكذا، فدلني على عمل تشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وما وجد الإنسان سعادة مثل ترطيب لسانه بذكر الله. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اطمأنينة للقلب، وجرب تجد. هذا يكون مع المزاولة والاستمرارية. الآن لو تقول فلان استغفر الله، يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، تقول كان بيخلص شيء. لكن لما تجلس تأخذ هذا كوسيلة لك، تقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، بتؤده، تجد أنه سبحان الله ما تجد تكمل أصابع يدك إلا وتجد أريحية في قلبك، سبحان الله، في سكون. لكن لما تقولها وانت غير حاضر القلب، كأنك تبي تسكت اللي قايل لك اذكر الله، ما تجد لها طمأنينة، ما تجد لها هذا. وحتى إذا قلت: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، في سيارتك مشوار تروح للديرة داخل، ماكو شغل، توقف عند إشارة استغفر الله، تمشي إشارة استغفر الله، استغفر الله، تجد مع الأيام سبحان الله حتى تشعر نفسك بتذكر شيء من الذنوب، ويجب هذا انكسار في القلب. والانكسار هذا الله يحبه جل وعلا، يحب الله عز وجل الانكسار هذا، لأنه يدل على الافتقار والتعلق بالله. ولذلك إذا أذنب العبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا واستغفرني، علم أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو، أشهدكم أني غفرت له، أو قال: قد غفرت له. فيكثر، وإذا وقع في شيء من الذنوب بادر بالذكر. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا أذنبت ذنبا، أو قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة. قال: إذا عملت سيئة اتبعها حسنة. قال الله عز وجل: ويدرؤون بالحسنة السيئة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، لا إله إلا الله حسنة هي؟ قال هي أكبر الحسنات. إذا أذنب ذنب لا إله إلا الله تعجز ما تعجز، بس أنك لا تقول لا إله إلا الله وأنت مصر على الذنب هذا، لا استغفر الله وقل إن يعني في نيتك أنك تبي تقلع عن هذا وقل لا إله إلا الله تبدلها وأعظم من السيئة التي فعلت. فإذا أيها الإخوة، الدنيا دار بلاء وفتن، ويجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في مقابل كل فتنة. ومن جملة الفتن من فتح علينا الآن من زهرة الدنيا، الآن انفتح علينا في أظن يمكن ما انفتح من قبل ما انفتح، لكن عاد من بعد شيء بيصير الله أعلم، لكن انفتح علينا من زهرة الدنيا وتقارب العالم والأجهزة هذه الذكية ما أشغل كثيرا من الناس عن أمور دينهم. الآن شوف القرآن يهجر، بعض الناس بس يمكن يجي بمسجد يقرأ القرآن، لكن ادخل المجالس كل واحد جهازه شغالين، ما فيه شيء أشغل الناس. حتى أن بعض الأخوة قال لي أني أول ما أصحى، يعني هو جزاه الله خير يصحى صلاة الفجر، يقول أول ما أصحى طلع التليفون داخل الواتساب جالس عليه، يعني انشغال رهيب، وهذا محصلة انشغال عن القرآن، انشغال عن الذكر، بدل ما تجلس أن تذكر الله تجلس بتطالع الواتساب. مرات الواحد يجلس أمام القرآن يفتح القرآن يبي يقرأ، جت رسالة خلني طالع، جت أرد عليه شوي، راح نص وقت اللي بيقرأ مع أن القرآن جزء واحد ثلث ساعة، يعني تقعد 40 دقيقة تخلص جزء، نقول اقعد بس ثلث ساعة، ثلث ساعة يمكن لو تطلع برا ويجي واحد من هالمسجد جارك ولا شيء تبي تكمل له سالفة يمكن تأخذ ثلث ساعة وانت واقف برا، ثلث ساعة تخلص جزء كامل. لو بعد كل صلاة تقعد ثلث ساعة تخلص جزء صلوات خمسة أجزاء كل يوم. لا تكاثر ترى قليلة بس تبي استمرارية، فهذا من الفتن الأجهزة هذه يجب على الإنسان أن يحرص منها، يحرص على نفسه ويحرص على أولاده. الآن الأولاد ما تجلسون في الصالة تبي سالفة، ما في سالفة، أحسنهم اللي يجيب لك مقطع ولا يوتيوب يوريك. طيب فهذه فتنة يجب على الإنسان أن يسخرها في طاعة الله إن استطاع، وإلا إيش يحد من استعمالها. ما نقول اقطع الإرسال مثل في العالم أو اقطعه عن أولادك أو كذا، يعني صعبة، واللي يستطيع نقول جزاه الله خير، لكننا نقول نتكلم بما نشعر به نحن، نقول حد منها حتى إن شاء الله يكون ثمرتها إن شاء الله جليلة لك. هذا ما استطعنا أن نشير له شيء من الإشارات، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينفعنا بما قلنا إنه سميع عليم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.